لكم من إذاعة العراق الحر، وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. قتل نحو 35 عراقيا وأصيب أكثر من 30 بجروح نتيجة 4 انفجارات هزت الموصل وضواحيها. وآخر هذه الانفجارات وقع بعد ظهر اليوم أمام مدخل الطوارئ للمستشفى الجمهوري، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من رجال الشرطة وإصابة 6 كما قالت مصادر عراقية. وقبل ذلك وقع انفجار في موقف للسيارات في قاعدة كاساك العسكرية، وسبق ذلك انفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 7 آخرين وفقا لتقديرات المتحدث باسم القاعدة العسكرية وجميعهم من المدنيين. وتسبب انفجار آخر وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم واستهدف مركزا للشرطة في مقتل 4 من الشرطة ومدني عراقي وإصابة ما لا يقل عن 8 بجروح وفقا لمسؤول في الشرطة العراقية. وأوضحت المصادر أن القنبلة كانت مخبأة داخل شاحنة صغيرة. وكان أول انفجار من سلسلة الانفجارات هذه وقع ليلة أمس واستهدف قافلة للشرطة، ما أدى إلى مقتل 4 من أفرادها. في غضون ذلك أصدرت جماعة تعرف نفسها بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين ويتزعمه أبو مصعب الزرقاوي بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم قبل الإعلان عن وقوعه. وجاء في البيان بحسب وكالة أنباء رويترز إن مهاجمين فجرا نفسيهما في مركز لتدريب قوات الجيش في كاسك. وفي وقت سابق كانت الجماعة ذاتها أعلنت مسؤوليتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في الموصل، كما وقع هجوم انتحاري ثالث على مستشفى الموصل الذي نقل إليه ضحايا الهجومين السابقين على مقر للشرطة وقاعدة للجيش في بلدة كسك القريبة. وقالت مصادر في الشرطة وعاملون في مستشفى الموصل العام أن 4 من رجال الشرطة العراقية قتلوا. وفي كركوك استخدم كلب مفخخ للهجوم على دورية للشرطة في أحد أحياء المدينة، ما أسفر عن إصابة شخص. ونقل عن متحدث باسم الشرطة أن مسلحين مجهولين ثبتوا متفجرات حول جسم الكلب وفجروه عن بعد لدى مرور دورية للشرطة. وفي بغداد قتل 3 من بينهم العقيد رياض عبد الكريم نائب قائد شرطة النجدة في هجومين بقذائف المورترز والأسلحة الرشاشة. وقالت مصادر في الشرطة إن 4 مدنيين قتلوا خلال هجمات بقذائف هاون على منطقة سكنية شرق العاصمة. أعلنت القوى المتعددة الجنسيات أن جنود وحدة مهام الحرية اكتشفت أثناء تفتيش منزل ومبان في مدينة كركوك يوم السبت مخبأ كبيرا للأسلحة غرب المدينة. كما عثرت القوات المتعددة الجنسيات على مخبأ آخر شمال شرق طوس خورماتو في محافظة ديالة، احتوى على ألغام مضادة للدبابات والأفراد وقذائف هاون وأخرى صاروخية وكمية كبيرة من الذخيرة. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه النشرة. قالت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن مفاوضات تمت في الآونة الأخيرة بين مسؤولين أمريكيين وجماعات عراقية مسلحة على أمل التوصل إلى انفراج قد يقلل من موجة العنف التي تجتاح العراق حاليا. في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن العراقيين وليس القوات الأمريكية هي التي ستلحق الهزيمة بالتمرد. ونسبت الصحيفة البريطانية إلى مصدر عراقي قالت أنه شارك في المفاوضات إن جولتين من المفاوضات جرت في فيلة بالقرب من مدينة بلد في 3 من الشهر الجاري وفي 13 من الشهر نفسه. وأضافت الصحيفة أنه شارك في المفاوضات وزير عراقي سابق وزعماء بارزون لعشائر ومجموعة صغيرة من قادة المتمردين وجها لوجه مع 4 مسؤولين أمريكيين. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه إن حكومته ستكون حكومة سلام واعتدال، مؤكدا إن التطرف لن يكون مقبولا في حكومة تحظى بتأييد شعبي. وتابع القول إن بلاده تحتاج إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة والأغراض الطبية. وسئل أحمدي نجاد عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص برنامج إيران النووي فقال سنواصل المفاوضات مع الحفاظ على المصالح الوطنية والتشديد على حق الشعب الإيراني في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وحول العلاقات مع الولايات المتحدة قال أحمدي نجاد إن الأمة الإيرانية تواصل مسيرة التقدم، وفي هذا الطريق لا حاجة بها للعلاقات مع الولايات المتحدة حسب تعبيره. نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن وزارة الدفاع العراقية نفيها صحة التقارير التي قالت إن قوات إيرانية احتلت جزيرة أم الرصاص العراقية، ونسبت الشبكة إلى بيان قالت أنه صادر عن مكتب وزير الدفاع العراقي إن الخبر عار عن الصحة ولم يصدر عن الجهات المسؤولة والمخولة في وزارة الدفاع، مشددا على أن الجزيرة هي جزيرة عراقية. وكان وزير الدفاع العراقي السابق حزم الشعلان قال إن قوات إيرانية استولت قبل تولي الجعفري مهامه رئيسا للحكومة على جزيرة أم الرصاص. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
ما زلتم أعزائي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر وما عدته من التقارير المحلية والمقابلات السياسية. نبدأ من بغداد، حيث أشار أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي إلى أن العملية السياسية في العراق لا يمكن أن تنجح دون حدوث توافق وطني. ليث أحمد التقى النصراوي وعد التقرير التالي.
تطالب العديد من الجهات داخلية منها وخارجية بضرورة إشراك جميع أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية من أجل إنهاء العنف داخل البلاد، وهذا ما أشار إليه بصورة واضحة أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان أثناء كلمته التي ألقاها في مؤتمر بروكسل، حيث ذكر أن الإجراءات الأمنية لا يمكن أن تنجح ما لم تكون شاملة، مرددا بذلك الدعوات التي طالبت بإشراك العرب السنة في العملية السياسية واتخاذ القرارات التي تساعد على إنهاء التمرد. من جانبه أشار أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي إلى أن العملية السياسية في العراق لا يمكن أن تنجح بدون حدوث توافق وطني، وأن هذا التوافق يجب أن يبنى على برنامج واضح.
لا يمكن أن تنجح العملية السياسية بدون توافق وطني، لا يمكن أن يكتب الدستور بدون توافق وطني، لا يمكن أن يضبط الأمن في البلاد بدون التوافق الوطني، وأيضا يجب أن لا تكون في المزاد العلني، ويجب أن تبحث بمسؤولية عالية. أولا يجب أن نبحث من يمثل فعلا القوى التي لم تشارك في العملية السياسية والتي لم تشارك في الانتخابات فعلا، واثنين يجب أن نتخذ موقف أن لا نستثني أحد، لأنه استثناء أحد معناه هناك نقص في العملية. الأمر الآخر وهو المهم، هذا التوافق الوطني يجب أن يبنى على برنامج، وهذا البرنامج يجب أن تسهم فيه الحكومة أو القوى اللي موجودة في السلطة الآن والقوى اللي هي خارج السلطة الآن.
وعن هذا البرنامج يضيف النصراوي،
يجب أن نتفق على ترسيخ الوحدة الوطنية العراقية، يجب أن نتفق على كل منا يعترف بالآخر، يجب أن نتفق كل جهة وكل مكون يجب أن يأخذ حقه في إطار العراق الموحد، يجب أن نتفق على هموم الناس ومشاكل الناس.
وقد رفع أحد أعضاء الجمعية الوطنية في جلستها التي عقدت الأحد الماضي مقترحا لتشكيل لجنة سماها بلجنة الحوار الوطني من أجل التواصل مع جميع أطياف الشعب العراقي، وقد أيد عضو الجمعية الوطنية الدكتور فؤاد معصوم هذا المقترح شريطة أن لا يشمل الإرهابيين المدعومين من الخارج.
كفكرة عامة شيء جيد الحوار مع الجهات الأخرى غير المشتركة في الجمعية الوطنية، هذا شيء طبيعي ضروري، مو طبيعي ضروري،
ولا تشمل بعض المجاميع المسلحة.
لا يمكن الحوار مع الإرهابيين، لأن هؤلاء الإرهابيين يقومون بتنفيذ مخططات أجنبية ضد العراق، وأما هؤلاء اللي يعني نتيجة سوء فهم أو نتيجة نوع من السذاجة أو نتيجة بعض القناعات، ممكن هذه القناعات تتغير؟ ممكن.
عضو الجمعية الوطنية عبد الرحمن النعيمي يرى ضرورة بحث هذا الموضوع بجدية عالية.
هذا مطلب عظيم جدا، علينا أن نعمل بجدية وليس كتصريحات إعلامية، علينا أن نتعمق في هذا الموضوع وأن نبحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة، علينا غض الطرف عن أهلنا، عندما تكون هناك إساءة من مواطن عراقي أو من فئة معينة ممكن التعامل مع هذه الشخصية، وممكن الجلوس، وممكن السؤال ماذا تريدون وماذا نريد نحن. علينا أن نكون شعب واحد، علينا أن لا ندع جهات خارجية تلعب بمقدراتنا. كفاية الشعب العراقي ينزف وينزف، علينا أن نعالج جرحنا بأنفسنا.
من جانبه أشار عضو الجمعية الوطنية بهاي العرجي إلى وجود مشاريع لفتح قنوات حوار مباشرة مع المقاومة العراقية من أجل ضمهم إلى العملية السياسية.
لا حوار مع الإرهابيين الذين يقتلون الشعب العراقي، أما الأخوان المقاومة المسلحة الذين هم بحق مقاومة فهؤلاء لا بأس بهم أن نتحاور ونكسبهم، ويجب أن تكون المقاومة في الوقت الحاضر هي مقاومة سياسية من أجل وحدة الكلمة ووحدة الصف كي نقول لأمريكا أخرجي من هذا البلد.
هنالك قنوات حوار يعني قد فتحتها الجمعية الوطنية مع الأطراف أو المقاومة أو المجاميع المسلحة التي هي بمنع عن عمليات الإرهاب، هل هنالك قنوات حوار قد فتحت؟
حقيقة قنوات مباشرة مع المقاومين لم تفتح لحد الآن، لكن هناك مشاريع في هذا الخصوص، والكل يعمل إلى كسب الجميع من أجل وحدة الكلمة.
السفير الأمريكي الجديد زلماي خليل زاد ذكر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر بروكسل أن من الممكن إقناع المسلحين العراقيين بالتوقف عن أعمال العنف إذا شعروا أن لهم مصلحة في التشكيل السياسي الجديد، وهذا الإقناع يراه أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي يتم إذا طبقت أسس التوافق في العراق بصورة صحيحة.
إذا تمت أسس التوافق في العراق أنا أعتقد أعمال العنف هذه ستتقلص بشكل كبير إلى حد كبير جدا، لأن المسألة سياسية بالأساس.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد لنتابع استطلاعا لبعض آراء القانونيين والمستقلين حول دور الدين ومدى اعتماده كأساس للتشريع في الدستور الدائم. حيدر الرشيد والتفاصيل.
دور الدين ومدى اعتماده كأساس للتشريع في الدستور العراقي الذي تجرى صياغته، يرى المتابعون للشأن العراقي إن هذا الموضوع قد يثير أحد المسائل الخلافية التي قد تعترض العملية الدستورية في العراق، إلى جانب مسائل أخرى منها الفيدرالية وتمثيل المرأة البرلماني والنظام الانتخابي ووضع الأقليات. وبرأي بعض القانونيين فإن الحل الأمثل لهذه الخلافات المفترضة هو اعتماد المادة 7 من قانون إدارة الدولة النافذ الذي نظم دور الدين من الناحية القانونية والدستورية. رئيس منظمة الحقوقيين العراقيين المحامي طارق حرب:
خير التنظيم نظمت المادة 7 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية دور الدين الدستوري والقانوني، ولا أقول فصل الدين عن الدولة، لا علاقة للدولة بالدين، وإنما العلاقة تنشأ بين الدين والسلطة، لذلك جاء متكاملا بحكم المادة 7. ولنرجع للنص، يقول المبدأ الأول دين الدولة الرسمي الإسلام 1، 2، ويعد مصدرا للتشريع وليس بالمصدر الأساسي وليس بالمصدر الوحيد. معنى ذلك أن الدين يمكن أن يكون مصدر قوانين، فبعض القوانين أصلها قوانين دينية مثل قوانين الوقف، قوانين الأحوال الشخصية. ولم يكتف قانون إدارة الدولة بهذا النص، وإنما أكمل فقال: ولا يجوز سن قوانين تخالف الثوابت المجمع عليها في الدين. فمسائل الدين الإسلامي نظمت تنظيما دقيقا، سيما وأنه أكد في نهاية تلك المادة على المبدأ العزيز الغالي اللي ينشده أغلب العراقيين، ألا وهو ويحترم هذا القانون، أي قانون إدارة الدولة العراقية، هوية الإسلامية لأغلبية الشعب العراقي مع الاعتراف وضمان حرية العقيدة الدينية والممارسة لكل الأديان والطوائف والمعتقدات الأخرى. مثل هذا النص نحتاج إلى نقلة في الدستور الدائمي.
الاتجاه الغالب في الرأي لدى العراقيين يتجه نحو ضرورة احترام الهوية الحضارية للعراق بوصفه بلدا مسلما، وهذا يعني كما أثبته قانون إدارة الدولة المؤقت احترام الشرائع الإسلامية، فلا يمكن بذلك تشريع قانون يتقاطع ويخرق السنن الإسلامية العامة، غير إن ذلك لا يعني بالضرورة إقامة نظام ديني. وتتفق أغلب الفصائل السياسية والمكونات الاجتماعية العراقية على إقامة دولة ديمقراطية لا دينية تراعي حقوق جميع مكونات المجتمع.
أنا أظن الشعب العراقي شعب غير متجانس، بعرقيات متنوعة حتى بلغات متنوعة، ف فيحتاج لنظام أقرب إلى التوافق من إلى فرض نظام ديني، بالرغم من أنه بالدين ثوابت أساسية يجب احترامها وعدم التخلي عنها، هاي ثوابت أساسية ما يمكن التلاعب بها، إلا أنه يعني الوجود اللا تجانس بالمجتمع العراقي يتطلب نوع من أنواع المرونة، هو هذا أحد الأساسيات اللي يجب أن يتم به الدستور. فإحنا ما نريد يعني بعد أو لون طائفي. شاكر هاشم حسين الحلفي متابع سياسي.
المزيد من الآراء.
الدين هو الحاكمية لله، لأن يعني نحن خلقنا الله لأجل حكمة إلهية.
هذا الرأي يمثل شرائح الكبيرة من الشباب؟
هذا الرأي الإسلاميون، رأي الإسلاميون. أما رأي الشباب منهم من يبحث على جانب علماني، جانب ليبرالي، جانب حركات إسلامية. عقيل عبد الله الشمري عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لشباب العراق.
كان هذا استطلاعا لبعض الآراء حول دور الدين ومدى اعتماده كأساس للتشريع في الدستور العراقي المقبل. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يبدأ الآن ملف المحافظات العراقية من إذاعة العراق الحر، ومحطتنا الأولى ستكون في بعقوبة، حيث انعقد المؤتمر الأول لمحافظي ديالى وكركوك والسليمانية وصلاح الدين. مراسلنا سلم حسين أجرى مقابلة مع محافظ ديالى رعد رشيد الملا جواد للحديث عن اللقاء التشاوري بين المحافظات الأربعة.
كان اللقاء لقاء تشاوري، وهناك جدول أعمال يتضمن ما يتعلق بأجانب الأمني والإعمار والخدمات والإعلام والعلاقات ما بين المحافظات الأربعة، لأن هناك بالإضافة إلى الامتداد الجغرافي ما بين المحافظات الأربعة فهناك علائق تاريخية وعلائق رحم ومحبة ما بين أبناء هذه المحافظات الأربعة.
هل هناك خطط مشتركة مستقبلية لهذه المحافظات؟
لا يخفى أن العراق بكل محافظاته وبكل أبنائه هو وحدة واحدة، وحين هناك تكون علاقات تقارب ما بين محافظات لها من الأواصر ما يوجب هذا التقارب، فإذا الأمر سيكون انعكاسه إيجابيا على أبناء هذه المحافظات. نعم، تم وضع صيغ لتنسيق وللارتقاء بأساليب التعاون ما بين المحافظات الأربعة في ميدان الأمن، في ميدان الإعمار، في ميدان الإعلام، وفي ميدان الخدمات، بما يكفل الآلية بتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظات الأربعة.
وهل هناك تم مناقشة التنسيق بين هذه الإدارات المحلية وقوات متعددة الجنسيات؟
نعم، القوة متعددة الجنسيات موجودة على أرض العراق بموافقة الحكومة الشرعية المنتخبة، وأن القوات متعددة الجنسيات لها قيادات، وهناك قيادة للمحافظات الأربعة كان لها حضور وكان لها أيضا رأي، وكان الرأي هو أن يكون هناك تنسيق بين المحافظات الأربعة وأن تسخر وتشحذ كل الطاقات وكل الهمم من أجل الارتقاء بالمستوى الذي نلحظه والذي نتمنى أن يكون مستوى آخر جيد غير المستوى الذي ننظره الآن.
تقييمك سيادة المحافظ للوضع الأمني الآن في محافظة ديالى؟
تقييم لغة الواقع، لغة الإنصاف، الوضع الأمني في ديالى يأخذ نوع من القبول وينحدر في بعض الأحيان إلى هشاشة ثم يرتقي إلى سكون. الحالة الأمنية غير مستتبة، ولكن يمكن أن نقول بمستوى أن القوى الأمنية تحكم لها اليد الطولة في السيطرة على الوضع الأمني، ولكن هناك اختراقات كبيرة لأن القوى الأمنية في ديالى لا زالت لا تغطي المساحة الجغرافية لعموم ديالى، إضافة إلى أن القوى الأمنية في ديالى لا زالت تعاني من حالات ضعف وفساد في بعض فقراتها تحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يحتاج إلى همة، والهمة يحتاج إلى إسناد، والإسناد مطلوب من قبل الحكومة المركزية في هذا الميدان أعطيه بصوت عال.
هل انتهت سيادة المحافظ قضية بوهرز؟
قضية بوهرز لها بداية والبداية لا زالت. قضية بوهرز هو ما اتخذ من إجراءات كان رسالة سلام لأهالي بوهرز، الغاية منه تحقيق درجات عالية من الاستسباب والاستقرار. بوهرز جزء من ديالى، وديالى هي الصورة الأكبر. نحن لا نسمح لقضية بوهرز أن تغطي في، ولكن تبقى بوهرز عزيزة علينا بقلوبنا بعيوننا، وأبناء بوهرز هم جزء حي من عندنا. ما اتخذناه من إجراءات كان الغاية منه هو توفير أعلى درجات الأمن والانضباط في بوهرز.
هل هناك من كلمة من خلال إذاعة العراق الحر لأبناء محافظة ديالى؟
الكلام الذي أوجهه إلى أبناء محافظة ديالى أقول نحن جميعا نعمل سوية، ويجب أن يكون هذا العمل قائما على أساس من لغة الصراحة والوضوح والجرأة والإقدام. نحن نتواجد في المسؤولية بتخويل وبمباركة من الشعب، نطالب من شعبنا الأبي في ديالى أن يكون حاضرا في الميدان، أن يكون يقظا، أن يكون متسلحا بالوعي، أن لا يسمح للفئات الضالة، الفئات التي تحاول أن تزرع الفتنة في هذه المحافظة وخاصة الطائفية المقيتة، من أن تنال من المحافظة، لأن المحافظة قد نالت الكثير، وما يجب أن يكون أمامنا في قادم الأيام هو التراص والتلازم لإفشال مخططات الأعداء، لأن هناك هجمة يراد من عندها إيقاع المزيد من الضحايا. نحن بتوفيق من الله سنقف إن شاء الله مع مجلس محافظتنا ومع دوائرنا ومع علمائنا ومع شيوخ عشائرنا ومع كل الناس الطيبين من أجل أن نفسد، بل نقطع الطريق على المعتدين في أن يصلوا إلى مآربهم بإذن الله تعالى.
كان هذا اللقاء مع السيد محافظ ديالى، وتحدث عن مؤتمر محافظي السليمانية وكركوك وصلاح الدين وديالى. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، بعد تحياتنا لكم من جديد ننتقل إلى كردستان العراق من خلال تقريرين من أربيل وادهوك. مراسلنا في أربيل شمال رمضان أجرى لقاء مع خبيرين تربويين للحديث عن حجم التغيير والمطلوب إجراؤه على المناهج الدراسية لكافة المراحل في العراق. إلى التفاصيل.
أعلن مؤخرا عن قيام الجمعية الوطنية العراقية ببحث موضوع واقع المناهج الدراسية للمراحل المختلفة في العراق وطرح فكرة تغييرها وتحديثها. وتعتبر عملية تغيير الكتب المنهجية في كردستان العراق من الأمور التي تحظى باهتمام حكومي لافت ومنذ سنوات عديدة، وقد تم إجراء تغييرات بالفعل في هذا الإطار. لكن دخول الجمعية الوطنية كعادة مؤسسة تشريعية في العراق على الخط في هذا الموضوع تساؤلا عن حجم التغيير المرتقب والمطلوب إجراؤه على المناهج. إذاعة العراق الحر ولتسليط الضوء على الموضوع أجرت لقائين مع اثنين من الخبراء التربويين في وزارة التربية بأربيل. هذا أولا خبير المناهج العلمية شيركو أحمد حويز يجيب على سؤال عن حجم التغيير المطلوب برأيه.
المناهج العلمية بالذات هي أساس التقدم العلمي والصناعي في البلد، وهذه المناهج هي بحد ذاتها بحاجة إلى التطوير والتغيير، لأن العلوم كما نعلم في حالة تغيير مستمر في العالم، فهناك تطورات علمية سريعة يجب علينا مواكبتها، وهذه المواكبة تكون ضمن التغيير والتطوير في المناهج العلمية في مختلف مراحل الدراسة. كما قلنا حتما المناهج العلمية أيضا هي بحاجة إلى تغيير وتطوير، وبرأيي إننا نحتاج إلى تغيير بنسبة 10-20% في المناهج العلمية في مدارسنا.
أما خبير المناهج في وزارة التربية بأربيل صباح آرام فقد كان له رأي آخر، ورأى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في المناهج وحتى في النظام التربوي بصورة عامة.
أنا باختصار أقول أنه كنظام تربوي المفروض هو أن نبدأ من النظام، لأن المناهج هي جزء من النظام. النظام التربوي السابق كان هو يروج لفكر الشمولي، إحنا في المرحلة الحالية نروج لحريات الفرد لمجتمع ديمقراطي تعددي، مجتمع يستند على شخصية قوية للفرد العراقي، للفرد العراقي العربي الكردي التركماني الكلدواشوري ضمن مختلف المذاهب القوميات. فإذا إحنا بحاجة إلى تغيير في النظام التربوي، نظام يستهدف الحصول على أكبر مكتسبات لحقوق الفرد ولكن ليس على حساب حقوق العامة، لأن يجب أن يكون هناك توافق. وفي نفس الوقت احنا يجب ان نترك الى الابد مرحله الفكر الشمولي او ان يروج كل شيء لاجل نخبه سياسيه او نخبه معينه في السلطه. فاذا احنا بالامكان في هذا المجال اضافه الى الاستعانه بالخبرات المحليه، الاستعانه بالخبرات الاجنبيه، وفي اقليم كردستان عندنا تجربه جيده في هذا المجال، احنا استعنا بالخبره السويديه وبالخبره الاوروبيه في مختلف البلدان، حتى احنا في مجال تغيير المناهج في المرحله الابتدائيه على سبيل المثال التربية المدنية هي حاليا تتطبق حوالي أكثر من 60 دولة وأقليم في العالم. أقليم كردستان عمل بهذا المنهج من خلال الاستعانة بالخبرة الأجنبية المتعددة المصادر، وأنا أتصور أن هذه الاستعانة بالخبرة الأجنبية في سبيل تطوير العملية التربوية ليس عيبا أو نقصا وليس تراجعا، بل هو بالعكس واستفادة من خبرات الآخرين الذين هم أكثر تطور وتقدم من عندنا في هذا المجال.
عن آلية التغيير في المناهج وكيفية تطبيق هذه التغييرات تحدث الخبير التربوي بقوله:
أرى أن أي تغيير شكلي أو سطحي في المناهج الدراسية هو مجرد خداع للنفس بالنسبة لنا نحن العراقيين جميعا. أنا أجيب مثال هنا، المناهج اللي نقحت ووصلت نماذج إلينا في أقليم كردستان العراق، نجد أن مناهج التاريخ هي نفس مناهج اللي كانت موجودة أيام النظام السابق. الفتوحات الإسلامية مذكورة تحت مصطلح حروب التحرير العربية، وأبطال الإسلام مذكورين كأبطال العروبة والإسلام. بالنسبة لتغيير المناهج أنا أتصور أن هذا التغيير موضوع حيوي جدا بالنسبة للمرحلة الحالية في العراق الجديد.
انتهى تعليق التربوي صباح آرام حول موضوع تغيير المناهج الذي طرحته الجمعية الوطنية العراقية مؤخرا. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل الآن إلى دهوك لنتعرف على طبيعة مشاركة عدد من الأطباء النفسيين في مؤتمر الصدمة النفسية التاسع الذي أقيم في السويد. عبد الخالق سلطان التقى الاختصاصي بالأمراض النفسية الدكتور حارف حيتو للحديث عن هذا المؤتمر.
طبعا هذا المؤتمر يقيم كل سنتين مرة واحدة، وكل مؤتمر في دولة من الدول يتم اختيار هذه الدولة في المؤتمر اللي يقيم حاليا. مثلا المؤتمر التاسع تم إقامته في السويد، والمؤتمر العاشر بعد سنتين سيقيم في كرواتيا. وهذا المؤتمر يحضر خيرة الكتاب والباحثين النفسيين النفسانيين والباحثين في مجال الصدمة النفسية في كل العالم يحضرون هذا المؤتمر.
نعم دكتور، كم كان عدد المشاركين من كردستان وما هي الموضوعات التي طرحت من قبلهم في هذا المؤتمر؟
أعضاء المؤتمر بصورة عامة كان يقارب 1000 عضو أو 1000 مشارك، من بينهم مشاركين محاضرين ومشاركين مستمعين. من كردستان كان هناك 10 مشاركين في المؤتمر، ومن ضمن هؤلاء العشرة 4 منهم كانوا مشاركين في إلقاء المحاضرات. طبعا مركز دهوك للعلاج النفسي والتثقيف الاجتماعي تم المشاركة بأربعة بحوث في هذا المؤتمر، والبحوث كان يتضمن الطرق العلاجية للصدمة النفسية في كردستان بعد الحرب العراقية الأمريكية.
علمنا بأنك قد شاركت في هذا المؤتمر ببحث قيم، ماذا كان موضوع هذا البحث؟
موضوع البحث كان حول علاج الصدمة النفسية للأطفال المظلومين بعد الحرب بطريقة الاسترخاء وطريقة المكان الآمن، وأيضا استعمال عدة طرق وخاصة العلاج الجماعي لأطفال المدارس الذين تعرضوا إلى الصدمة النفسية. وكذلك قمت بتقديم مقدمة عن كيفية العمل في هذا المركز، ومقدمة عن كردستان ومدينة دهوك أيضا، وقمت بشرح الوضع الاجتماعي والنفسي في كردستان، وكانت المحاضرة مزودة بالصور، وكذلك قمت بتقديم خريطة كردستان العراق أيضا في المؤتمر.
نعم دكتور، ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن البحوث التي قدمت خلال هذا المؤتمر؟
طبعا المؤتمر هي عبارة عن تقديم معلومات أو الاكسشينجينج اوف انفورميشن، يعني الباحث يقدم بحوثاته ويتم مناقشته، وثم يتم الاستفاده من بعضهم البعض والمناقشه على احدث المعلومات او النتائج التي توصلوا اليها. طبعا الان لا نستطيع ان نقول ما هي النتائج، لان المشاركه كان لكل باحث كان الى 20 دقيقه يقدم البحث مالته أو السيمبوزيوم مالته، ثم يقوم المشاركين بمناقشة لمدة 15 دقيقة. وبالنهاية طبعا القائمين على إقامة المؤتمر هم الذين سيكتبون التقرير النهائي.
هل من الممكن أن تشاركون في مؤتمرات قادمة، مؤتمرات دولية وعالمية في المستقبل القريب؟
إننا في المؤتمر العاشر أو المؤتمر الذي سيقيم في كرواتيا سنقدم الأوراق مالتنا، وإذا وافقوا إننا سنشارك في المؤتمر، لأن هذا المؤتمر طبعا مفيد جدا، لأننا نقوم بتبادل الآراء وتبادل الطرق العلاجية، ونستفيد من الطرق العلاجية المستخدمة في الدول الأخرى، وأيضا المشاركين الآخرين في المؤتمر يستفيدون من الطرق التي نستعملها في هذا المركز.
كان معنا في هذا الحوار الدكتور عارف حيتون، مدير مركز العلاج النفسي في منظمة دياكونيا، وقد تحدث عن مشاركة وفدهم في مؤتمر الصدمة النفسية التاسع الذي أقيم مؤخرا في السويد. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع. فلشبع.
إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا ونأخذهم معنا إلى عمان، حيث ذكرت مصادر من دائرة المطبوعات والنشر الأردنية أن الدائرة لم توافق على طباعة ونشر رواية يقال أن صدام حسين كتبها قبل سقوط نظامه بشهر واحد. حازم بيضين والتفاصيل.
علمت إذاعة العراق الحر أن دائرة المطبوعات والنشر الأردنية لم توافق على طباعة ونشر رواية يقال إن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كتبها تحت عنوان أخرج منها يا ملعون قبيل إسقاط نظامه بشهر واحد. وقالت مصادر في الدائرة إن بعض الجهات اتصلت بها قبل فترة طالبة الموافقة على طباعة ونشر الرواية المذكورة، وكانت الإجابة بعدم الموافقة على ذلك الطلب، غير أن هذه المصادر لم تسمي الجهة التي تقدمت بالطلب. وكانت أنباء صحفية ذكرت أن رغد ابنة الرئيس العراقي المخلوع تنوي طباعة تلك الرواية في الأردن باللغة العربية على أن تترجم لتطبع باللغتين الفرنسية والإنجليزية في مرحلة لاحقة. وقد بشرت رغد بالرواية من خلال إرسال غلافها إلى بعض الصحف المتعاطفة، وأعلنت أن عملية الطباعة والنشر ستتم في غضون أسبوعين. وكانت هذه الرواية وهي الرابعة التي يقال أن صدام ألفها طبعت في بعض الدول العربية، لكن الواضح أن عائلته لا تعتبر تلك الطبعة رسمية. ومعروف أن ثلاث روايات صدرت قبل هذه وقيل أن صدام ألفها وإن لم يضع اسمه عليها، وتلك الروايات هي زبيبة والملك والقلعة الحصينة ورجال ومدينة. ويقول العراقيون إن تلك الروايات بيعت للمواطنين والموظفين منهم خاصة بشكل إجباري. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
ولا تكي شيرينه دشتو صوفان هشينه سرخ خوب و نو آزادی هر تند خوازیم من سر خوب و نو آزادی هر تند خوازیم من تو تغییری دلانه خوازیم کردستانه همین و زمستانه دل بهبود دلانه تو گیدیه دلانه خوزیام کردستانه ها وینو زبستانه دلم بهبو دلانه تو گیدیه دلانه خوزیام کردستانه ها وینو زبستانه دلم بهبو دلانه
أعزائي نتحول الآن إلى المواضيع الاقتصادية التي عدها ناظم ياسين لبرنامجه الاقتصادي، وحلقة اليوم تتضمن مقابلة عن الدورات التدريبية التي تنظم في وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل الكوادر الفنية، كما سنستمع إلى مقابلة أخرى عن الاتفاق العراقي السوري الأخير لزيادة تدفق مياه نهر الفرات إلى العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع الدكتور رعد إبراهيم الصافي المدير العام للهيئة العامة للتدريب والتأهيل في وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن الدورات التدريبية التي تنظم لتأهيل الكوادر الفنية، والأخرى مع البروفيسور عادل عبد السلام رئيس قسم العلوم الإنسانية في الموسوعة العربية عن الاتفاق العراقي السوري الأخير لزيادة تدفق مياه نهر الفرات إلى العراق، كما نستمع إلى تقرير صوتي من الكويت عن المحادثات الثنائية التي جرت أخيرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق. دورات تدريبية. في إطار تدريب الكوادر الفنية العراقية أقيمت في عمان أخيرا دورة لمنتسبي وزارة الصناعة والمعادن، وفي المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية فائق رسول سرحان، يتحدث الدكتور رعد إبراهيم الصافي المدير العام للهيئة العامة للتدريب والتأهيل في وزارة الصناعة والمعادن عن أهداف الدورات التدريبية ومناهجها وأعداد المشاركين فيها.
تواصل الهيئة العامة للتدريب والتأهيل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن نشاطها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة، حيث نظمت مؤخرا في عمان دورة تدريبية لعدد من العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتعد هذه الدورة الثانية التي تنظمها الهيئة من بين 5 دورات ستعقد لاحقا في عمان. نلتقي الدكتور رعد إبراهيم الصافي المدير العام للهيئة العامة للتدريب والتأهيل ليتحدث عن الدورة وعن نشاطات الهيئة.
الهدف من الإقامة هالدورة وهكذا نوع من الدورات هو التعريف بالمستجدات الحاصلة في هذه النواحي مثل ما ذكرنا الإدارية والاقتصادية والمحاسبية، خاصة ونحن في العراق ابتعدنا كثيرا ولفترة طويلة عن هذه التطورات، ولم نعد نتصل اتصالا مباشرا أو مستمرا مع المؤسسات في الخارج، فهي واحدة من المحاولات لإعادة الاتصال والاطلاع على آخر المستجدات. عدد المشاركين حقيقة يتجاوز 100 شخص قسموا على 5 وجبات، كل وجبة بحدود 121 ولا 22، مدتها أسبوع تقام هنا في عمان. يطلع فيها المشاركين على مختلف النواحي، ابتداء من فن التفاوض التجاري، ثم سياسات التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، ثم ما هي مصادر التمويل وتحليل التدفقات النقدية، وكيفية حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والتدريب على التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، ثم إدارة وتخطيط الموارد البشرية اللي هو يعتبر في هذا الوقت من أهم المواضيع اللي تهم الناس اللي يشتغلون بالعمليات الإنتاجية، خاصة احنا وزارة صناعة ومعادن عندنا آلاف من العمال والمنتجين. فيفترض هاي يعني يطلعون عليها، مو شرط هم كلهم المشاركين بهذه الدورات المئة، يفترض بهم ينقلون هاي الخبرة اللي يأخذوها بهاي الدورات إلى زملائهم وأصدقائهم في الشركات الإنتاجية. حقيقة تأسست هيئتنا، الهيئة العامة للتدريب والتأهيل، من سنة 1994 كتشكيل تابع لوزارة الصناعة والمعادن يعنى بهذه النشاطات.
الخطة التي وضعتها الهيئة للنهوض ولتنمية الكوادر العاملة في هذه المجال،
خطة الهيئة التدريبية تضمن إقامة وتنظيم دورات تدريبية حسب الحاجة اللي تظهر أثناء العمليات الإنتاجية. يعني نشوف المكان المنتسبين يحتاجون فعلا إلى تطوير قابلياتهم ومهاراتهم، يا أما تكون الدورات داخل البلد يعني في مقر الهيئة في بغداد، أو تكون مثل هذه خارج البلد في عمان ولا في أي بلد عربي آخر يتفق عليه. تضمن الخطة إقامة عدة دورات، مثلا أولها ساعدنا في برنامجنا النساء في القيادة، وهذا موضوع يعني العصر، أنه مشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة في العراق. الثانية عندنا كيفية استخدام الحاسبات الإلكترونية مو كلاسيكيا، إنما الموضوع يسموه e-learning ICDL International Computer Driving License، رخصة استخدام الحاسبات الإلكترونية. نبدي بها لأي واحد، يعني نقدر نبدي بها من الحارس اللي يوقف برا السياج مع الشركة إلى المدير العام، كيفية استخدام الحاسبات. عندنا دورات تدريبية كذلك مرة ثانية نعيدها بالعمليات الإنتاجية، مثلا عندنا على السمنت، عندنا على الأسمدة، البيئة، مواصفات الآيزو، الإدارة الصناعية، كل هاي فيها برنامج موضوع لهذا الغرض، نقيم الدورات على ضوئه.
كان هذا اللقاء مع الدكتور رعد إبراهيم الصافي، المدير العام للهيئة العامة للتدريب والتأهيل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت. جرى خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى الكويت أخيرا البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي ختام المحادثات التي أجراها وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح مع وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم، تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من المنحة الكويتية والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الكويت للعراق، إضافة إلى أهمية تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة التي ناقشت القضايا المتعلقة بالنفط ومشتقاته وكذلك أنبوب الغاز العراقي إلى الكويت. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
قال وزير الطاقة الكويتية الشيخ أحمد الفهد أن المباحثات الكويتية العراقية أكدت أهمية التعاون الثنائي والاستفادة من المنحة الكويتية للشعب العراقي، وكذلك التسهيلات التي يمكن لدولة الكويت تقديمها إلى العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار. وأوضح الشيخ أحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب لقائه بوزير النفط العراقي دكتور إبراهيم بحر العلوم أن معظم المباحثات تركزت على قضايا فنية لدعم عدد من القطاعات في العراق، منها ما يتعلق بوزارة الصحة والنفط والنقل والكهرباء، وذلك من خلال المنحة الكويتية والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الكويت من أجل النهوض بالعراق من المرحلة التي يمر بها حتى يعود إلى وضعه الطبيعي. وأشار الشيخ أحمد إلى لقائه الثنائي بوزير بحر العلوم قائلا: ناقشت دعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لحاجة العراق إلى محطة كهربائية من شأنها المساهمة في سد النقص في الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق العراقية لما يعاني هذا القطاع من نقص في هذا الصدد. وأكد أن الجانبين الكويتي والعراقي أكدا ضرورة تفعيل اللجنة الكويتية العراقية التي ناقشت القضايا المتعلقة بالبترول ومشتقات النفط وكذلك أنبوب الغاز العراقي للكويت. وأوضح الفهد أنه تم بحث موضوع مشتقات النفط الكويتية من خلال عقد سومو العراقي الذي بموجبه يتم توفير البنزين والديزل للعراق، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الطابع الفني والتي هي بحاجة إلى معالجة من الجانبين، حيث تم طرحها على طاولة المباحثات وتم تحديدها بأطر فنية وقانونية. من جانبه وصف الوزير العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم المباحثات التي جرت مع وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بأنها إيجابية وناجحة، وأنها بحثت قضايا تتعلق بالكهرباء والصحة بالإضافة إلى ما يتعلق بالمنحة المالية الكويتية للعراق ومدى الاستفادة منها في تطوير الخدمات الصحية وتوفير حاجة المستشفيات المتنقلة ومخازن الأدوية وتجهيز المستشفيات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
اتفاق عراقي سوري على مياه نهر الفرات. تم خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد إلى دمشق التوقيع على اتفاق ثنائي يقضي بزيادة تدفق مياه نهر الفرات من الجانب السوري إلى العراق بهدف زيادة توليد الطاقة الكهربائية المنتجة في سد حديفة للمساهمة في سد جزء من العجز الحالي في الطاقة الكهربائية العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي وافانا بمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع البروفيسور عادل عبد السلام رئيس قسم العلوم الإنسانية في الموسوعة العربية عن أهمية هذا الاتفاق، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بمسألة تقاسم المياه بين العراق وسوريا وتركيا.
أثمرت زيارة وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق مرحلي مع السوريين من أجل تمرير كميات إضافية من مياه نهر الفرات إلى العراق. وحسب الخبر الرسمي فإن الوزير رشيد وقع ونظيره السوري نادر البني على محضر مشترك في ختام اجتماعات اللجان الفنية من الجانبين. أشار إلى أن الجانب السوري سيقدم المؤازرة في تمرير المياه باتجاه العراق الشقيق نتيجة للظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب العراقي خلال مدة محددة وهي فترة التحاريق من حزيران ولمدة 3 أشهر من العام الحالي. أوضح المحضر أن الهدف من زيادة تدفق نهر الفرات إلى العراق هو زيادة توليد الطاقة الكهربائية المنتجة في سد حديفة للمساهمة في سد جزء من العجز بالطاقة الكهربائية العراقية. وذكر الخبر الرسمي السوري أن الجانب العراقي كان قد سبق وأن وجه نفس الطلب إلى الجانب التركي، ووعد هذا بزيادة الإطلاقات في نهر الفرات الواردة على الحدود التركية السورية عن خطته التشغيلية الاعتيادية والتي تبلغ 500 متر مكعب في الثانية. ولكن كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق وما هي العوامل التي ساعدت من الناحية الفنية على إنجازه؟ يرد على هذا التساؤل رئيس قسم العلوم الإنسانية في الموسوعة العربية البروفيسور عادل عبد السلام بالقول:
هي نتيجة أعتقد مباشرة لأمرين مهمين جدا في قضية مياه الفرات والمشكلة المائية بين سوريا وتركيا والعراق. إذ أنه في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة كانت المواسم في منطقة شرق الأناضول حيث منابع الفرات كانت المواسم المطرية والثلجية ممتازة جدا، مما أدى إلى زيادة غزارة النهر وارتفاع كمية المياه في سد أتاتورك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف باسم جاب في تركيا كان قد حسب له نظريا كمية كبيرة من المياه، تبين أنها لا تستهلك بكاملها في الواقع الميداني، وبالتالي أصبح في سد كمال أتاتورك كمية فائضة من المياه، وتركيا في جنوب شرق الأناضول لها أيضا فائض مائي يمكن أن يساعد الدول المجاورة. ونظرا للوضع السياسي القائم بين سوريا وتركيا الذي اعتبره نوع من الغزل الذي بدأ منذ بضع سنوات، وكذلك الأمر العلاقة الوطيدة بين العراق وبين سوريا، جعلت الأمر يتحول تدريجيا من صدام كما كان في السابق إلى نوع من التفاهم. وبالتالي الاتفاق الذي حضر والذي قرأت محضره منذ يومين على ما أعتقد يؤكد هذا الواقع.
محضر الاجتماع السوري العراقي تضمن الاستمرار بتبادل المعلومات الهيدروليجية والمناخية والتشغيلية لنهر الفرات من خلال لجان فنية من الوزارتين في البلدين، وعن طريق التنسيق والاتصال المباشر بين رؤساء اللجان. وقال الخبر الرسمي إن الجانب العراقي طلب من الجانب السوري تزويده بنسخ جميع مفاوضات المياه المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين التي فقدت خلال الحرب، ووعد الجانب السوري بتلبية هذا الطلب إضافة إلى إعداد قاعدة معلومات مشتركة حول هذا الموضوع. كما تضمن الاتفاق على الاتصال بالجانب التركي لتفعيل عمل اللجنة الثلاثية للمياه الدولية المشتركة ودعوتها للاجتماع بأقرب وقت ممكن. ويعلق البروفيسور عادل عبد السلام على الدعوة السابقة لإعادة إحياء اللجنة الثلاثية بعد انقطاع استمر لنحو 14 عاما بالقول:
الجانب التركي بدأ يتجاوب مع المشكلة المائية مع سوريا نتيجة العلاقات المعروفة طبعا السياسية بين البلدين. هناك أمل أعتقد من هذا التفاهم السوري التركي العراقي حول ما يمرر من تركيا إلى سوريا ومن سوريا إلى العراق من مياه، على أساس أن هذا التفاهم الذي يعود إلى الوضع العام القائم في المنطقة الذي فرض نوع من الاتفاق على الجهات المختلفة، أتمنى أو أعتقد أنه سيكون في المستقبل أساسا وركيزة لما يمكن أن يكون اتفاقية مائية دائمة بين الدول الثلاثة على اقتسام مياه الفرات بحصص متساوية وحسب حاجة كل بلد من هذه البلدان. وأرجو أن يتحقق هذا الاتفاق لأنه مطلوب من جميع الأطراف.
في ختام اجتماعات اللجان الفنية المائية، رحب الجانب السوري بالتنسيق والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بالمعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. كما عبر الجانبان عن اهتمامهما في تفعيل عمل مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية ورفده باختصاصيين بالمياه وبما يؤمن الأهداف المرجوة من تشكيله. وأوضح المحضر أن الجانب العراقي سيقوم بدراسة الاتفاق الموقع العام 2002 بين البلدين بشأن نصب محطة ضخ على الضفة اليمنى لنهر دجلة وبطاقة 1.25 مليار متر مكعب سنويا لإرواء 150 ألف هكتار، وأنه سيعلم الجانب السوري في أقرب وقت ممكن. وإلى اليوم ينظم تقاسم مياه نهر الفرات بروتوكول ثنائي مؤقت وقعت عليه سوريا مع تركيا العام 87، يقضي بأن يمرر الطرف الثاني إلى الأول ما يعادل 500 متر مكعب في الثانية، وتمرر سوريا عبر بروتوكول آخر وقعت عليه مع العراق العام 89 ما يعادل 58% من الكمية السابقة إلى الأراضي العراقية. ويطالب كل من العراق وسوريا في التوصل إلى اتفاق دائم يقضي في أن يحصلا على حصة تصل إلى نحو 700 متر مكعب في الثانية تمثل ثلثي وسطي غزارة النهر. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.